بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من الشهر الخامس من عام 38,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن الكريم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهنيئاً لمن يحضر هذه المجالس المباركة، مجالس القرآن الكريم والسنة النبوية، محفوفة بشرف المكان وشرف الزمان وشرف العلم وتحصيله في رحاب المسجد الحرام. ولا زال الحديث في تفسير آيات من سورة الرحمن، نستمع إليها مرتلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
سنت. لا زال الحديث في سياق هذه الآيات الكريمات من سورة الرحمن. وقبلها: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقد ذكرنا قولي العلماء رحمهم الله في تشبيه السماء بالوردة من ناحيتين: الناحية الأولى تغير ألوانها من الحمرة والصفرة والزرقة والخضرة والبياض ونحو ذلك. الوجه الثاني أنها لكثرة تشققها، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت شبهت بالوردة. ثم قال تعالى: إذا انشقت السماء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وذكرنا الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض في معنى قوله سبحانه: فيومئذ لا يسأل، وفي قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وفي آيات أخرى: فوربك لنسألنهم أجمعين وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا ذكرنا يا أخي في الجمع بين هذه الآيات؟ أحد يستذكر الجواب؟ ذكرنا عددا من أوجه الجمع عند أهل العلم، منها أنهم يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر، ثم أيضا السؤال سؤال استفهام وأيضا تقرير لهم، وكذلك فيه معنى التقريع والتوبيخ. والقول الثالث أنه يكون هناك علامات لا يحتاج إلى أنهم يسألون، كما قال تعالى في هذه الآية: يعرف المجرمون بسيماهم. هذا هو الربط بين الآيات ومناسبة بعضها لبعض، يعرف المجرمون بسيماهم. هذا استئناف بياني في قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم قال سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم. إذا لم يسألوا فإنهم لا يسألون، لأنهم معروفون بعلاماتهم التي توضحهم عن غيرهم. فالمجرمون معروفون بسواد الوجوه وزرقة الأعين، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يستغنى عن سؤالهم بظهور علاماتهم للملائكة، ويعرفونهم بسيماهم، يعرفونهم بسيماهم. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، والسيما العلامات، وعلامات المجرمين يوم القيامة والعياذ بالله سواد الوجوه وزرقة الأعين. قال تعالى: وتسود وجوه. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر. وقيل سيما المجرمين ما يظهر على وجوههم من الكآبة والحزن في هذا اليوم العظيم. يعرف المجرمون بسيماهم، وهذه الجملة جارية مجرى التعليل لعدم سؤالهم، وأنهم معروفون بهذه العلامات. وهذا يدعو المسلم إلى أن يحذر سيما وعلامات المجرمين، فيقوم بتوحيد الله عز وجل وعبادته وتعظيمه سبحانه، والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، حتى يسلم من هذه السيما المحزنة والكئيبة، والتي مآل أهلها إلى جهنم والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم، وفي هذا تحذير لمسالك أهل الإجرام، تحذير عن مسالك أهل الإجرام، وذلك بالقيام بالطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، وأخطرها الشرك بالله عز وجل والكفر به والتكذيب بالقرآن وعدم التصديق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسيما كما قلنا العلامات والبينات الظاهرات. قال تعالى: تعرفهم بسيماهم. والسيما إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية، فالحسية ما يتعلق بالعلامات التي تدرك بالحس كسواد الأوجه وزرقة الأعين، والسيمة المعنوية التي تتعلق بمسالك أهل الضلال من الكفر والكذب والنفاق ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم. قال الحسن رحمه الله: سيماهم سواد وجوههم، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ما جزاؤهم؟ ما جزاء المجرمين؟ الآن عرف المجرمون بسيماهم، ما جزاؤهم؟ قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذ الجار والمجرور بالنواصي في محل رفع على أنه نائب فاعل، والنواصي جمع ناصية، والناصية مقدم شعر الرأس. لنسفعًا، كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، والناصية هي مقدم الرأس أو الشعر الذي يكون في مقدم الرأس. قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويلاحظ أن الأخذ بالنواصي أخذ تأديب، وإلا يمكن يؤخذ المجرم من غير النواصي، لكن لما كانت النواصي مكانا شريفا فوق الوجه وفي مقدمة الرأس أخذ به للإهانة، لأنه أجرم في حق نفسه بعدم قيامه بطاعة الله عز وجل. ثم الأخذ بالنواصي أخذ قوة وأخذ تمكن حتى لا يفلت هؤلاء المجرمون من قبضة الله عز وجل. هذا المراد بيؤخذ، وقرئ يؤخذ بالإفراد ويؤخذ بالنواصي، لأن يؤخذ على المجرمون الجمع، ويؤخذ على الجنس جنس المجرمين. وألف النواصي والأقدام عوض عن المضاف إليه، أي يؤخذون بنواصيهم وأقدامهم، وهو استعمال كثير في القرآن العظيم، وقد ذكر ذلك الإمام ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتحبير. الأقدام جمع قدم، وهي الأرجل، والمراد به هنا ظاهر الساق، حيث تمسك اليد أو حيث تمسك اليد رجل الهارب الذي يهرب، تمسكه من رجله ومن ظاهر ساقه، فلا يستطيع الانفلات. وفيه أيضا يوضع القيد، القيد يوضع غالبا في مقدمة الساق في أسفله حول الكعب، وهذا كما قلنا فيه لطيفتان من اللطائف: الأولى الإحكام في قبضه حتى لا يفلت من القيد، والثاني أنه فيه نوع إهانة، والإهانة يستحقها المجرمون لعدم قيامهم بما شرع الله لهم. قال النابغة في معنى الأقدام: أو حرة كمهات الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب. هذا معنى قوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام، والمعنى أنه بسبب إجرام المجرمين يعاقبون يوم القيامة بأن يكون لهم سيما وعلامات تخالف غيرهم من سواد وجوههم وزرقة عيونهم، وأنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام فتكون أقدامهم مغلولة إلى نواصيهم ومضمومة إليها، فتلقيهم الملائكة بالنار والعياذ بالله. قال الضحاك رحمه الله: يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره. وقال بعض المفسرين: تسحبهم الملائكة إلى النار، تارة تأخذ بنواصيهم وتجرهم على وجوههم، وتارة تأخذهم بأقدامهم وتجرهم على رؤوسهم. وفي هذا هدايات وأحكام، منها أولاً قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل النافذة في خلقه، وأنه لا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء، لا سيما من خالف أمره وارتكب نهيه من المجرمين الذين أجرموا في حياتهم بتركهم الطاعات وإقدامهم على المعاصي، وأن هذه نهايتهم والعياذ بالله قبل أن يلقوا في النار. يؤخذ بالنواصي والأقدام، تغل رؤوسهم وأقدامهم ويلقوا في نار جهنم والعياذ بالله. قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما مناسبتها بعد هذه الآية؟ أن التحذير من سلوك سبيل المجرمين وبيان عاقبتهم وجزائهم وأنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام، أن هذا الترهيب الشديد والوعيد البالغ الذي ترجف له القلوب وتضطرب لهوله الأحشاء هو تذكير من الله عز وجل لعباده، والتذكير نعمة من نعم الله وآلائه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذا فيه أيضا إيقاظ لهمم الثقلين من الجن والإنس أن يشكروا الله وآلاءه، وأن يحذروا سبيل المجرمين. فما دام أن الله أمهلك في هذه الدنيا كي تحذر سبيل المجرمين، فعليك أن تشكر نعمة الله عليك، وأن تترجم هذه النعمة بسلوك سبيل المتقين الذين سيذكرهم الله عز وجل بعد ذلك في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا ربط عظيم يتبين فيه إعجاز القرآن البياني وإعجازه البلاغي وإعجازه المعنوي. والمعنى أن للمجرمين علامات يعرفون بها، فيؤخذ بنواصي المجرمين وهي مقدمة رؤوسهم وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون فيها، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أتشغل بالديار وبالصياصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي؟ ففي هذا تذكير عظيم لأهل الإيمان أن يسلكوا سبيل الإيمان والتقوى والطاعة والرضوان، وأن يحذروا سبيل المجرمين الذين عاقبتهم النار وبئس المصير. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقد قلنا في هذه الآية وما قبلها أن هذه علامات تغني عن السؤال، وإن جاء السؤال فهو سؤال توبيخ وتقريع لهم وتقرير لهم بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم سبحانه، لكنه لإظهار الحجة عليهم، لإظهار الحجة على المجرمين، فحجة الله بالغة وحكمته جليلة. وهذا ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله حول تفسير هذه الآية. نعم، اقرأها.
قال رحمه الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون فيها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة.
ثم قال سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. الآن هم عرفوا بعلاماتهم، وأخذوا غلت أقدامهم إلى نواصيهم، ثم بعد ذلك يلقون في النار والعياذ بالله. أراد سبحانه وتعالى إظهار هذه الآية العظيمة والحجة البالغة والحكمة النافذة والقدرة العظيمة في تمكنه سبحانه وتعالى من المجرمين وعقابهم. ألم يكن المجرمون في الدنيا يكذبون بجهنم؟ هذه جهنم. الآن تقرير التي يكذب بها المجرمون، التي كنتم تكذبون بها. هذه اسم إشارة، إشارة إليهم، تقرير لهم على رؤوس الملأ والأشهاد، يقال لهم عند ذلك: هذه جهنم التي تشاهدونها وتنظرون إليها، مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون. هم كذبوا بالقيامة، وكذبوا بالبعث، وكذبوا بما يكون يوم القيامة، ومن ذلك الحساب والجزاء والعقاب بالنار والعياذ بالله. الآن يقررون ويعاقبون حسا ومعنى، والجملة مستأنفة، جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا يقال لهم؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فماذا يقال لهم بعد ذلك؟ يقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. وفي آية ياسين: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يقال لهم هذا على سبيل التقرير من جهة، وعلى سبيل التقريع والتوبيخ لهم من جهة. ووصف جهنم هنا بأنها التي يكذب بها المجرمون، تسفيه لرأيهم وقولهم، وفضح لهم والعياذ بالله على رؤوس الأشهاد. وفي هذا إقرار بوجود النار وأنها مخلوقة وموجودة، وأن المجرمين يعذبون بها، والكافرين، وكذلك العصاة من المؤمنين على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون منها إن لم يحصل لهم نوع من أنواع الشفاعة. وهذا تقرير للثقلين جميعا، لأنه قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أن يقروا بوجود النار، وأن يأخذوا بالأسباب التي تعصمهم من دخولها، وأهم ذلك التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان به، والقيام بتحقيق عبوديته في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالقيام بتلافي والتجافي عن أسباب النار من أهم عن أسباب دخول النار من أهم ما ينبغي أن يعيه المكلفون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أوصافها والعياذ بالله خطيرة وعظيمة، وهي دعوة للثقلين أن يسلكوا سبيل الجنان وأن يأخذوا بالوسائل التي تدخلهم جنات النعيم، وأن يحذروا من الأسباب التي تكون سبباً في دخولهم النار. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بعض الأسباب التي تدخل الناس النار، منها الشرك والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها عقوق الوالدين، ومنها النميمة، لا يدخل الجنة نمام، ونحو ذلك مما ذكره الله عز وجل وأبانته نصوص الشريعة في القرآن والسنة من عدم دخول الجنة وأيضا أسباب دخول النار. فيجب على المسلم أن يحذرها ما دام في وقت الإمكان والإمهال في هذه الحياة الدنيا، وهي دعوة إلى الغافلين، إلى الغافلين أن يفيقوا من غفلتهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لا سيما أهل الإجرام الذين يقعون في الذنوب والمعاصي ويسرفون على أنفسهم ويتجاوزون حدود الله وحقوقه وحقوق عباده، فيظلمون ويبطشون ولا يراعون الحقوق. فهؤلاء جديرون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل ما داموا في زمن التوبة، وما داموا في هذه الدنيا قبل أن يفجأهم الأجل، فيحصل لهم هذا الوعيد الشديد، ويؤخذ بالنواصي والأقدام، ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. والتعبير بيكذب بها المجرمون، وليس التعبير بقوله التي كنتم بها تكذبون، أيضا فيه لطيفة من لطائف القرآن في أنه نوع من التوبيخ لهم، وصفتهم بهذه الصفة المقيتة وهي صفة الإجرام، وتكرار الإجرام هنا مرتين دليل على شناعته وخطورته، وأنه ينبغي الحذر من سلوك سبيله. قال يعرف المجرمون، ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وتقرير لهم على جرمهم الخطير الذي هو سبب دخولهم جهنم والعياذ بالله. ولا يكتفى بدخولهم النار، وهذا بحد ذاته وعيد شديد، لكنهم مع ذلك يهانون فيها، لا يموت فيها ولا يحيى والعياذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم آن، ليسوا بأحياء فينعمون ولا بموتى فيستريحون، يطوفون بينها أي بين جهنم فتحرقهم وبين حميم آن يصب على وجوههم ورؤوسهم والعياذ بالله. وهذه أكبر دعوة للبعد والتجافي عن سلوك جهنم والعياذ بالله. وجملة يطوفون بينها وبين حميم آن جملة حالية، وأنهم على هذه الحال والعياذ بالله حال من المجرمين، أي قد تبين سفه تكذيبهم بجهنم اتضاحا بينا بظهورها للناس، وبأنهم يترددون خلالها ويطوفون، يطوفون الطواف كثرة التردد، ومنه الطواف بالبيت، التردد بالبيت سبعة أشواط، وكذا في الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف، ما يقال أنه نفس الطواف، لأن الطواف مجرد الترداد والتكرار والذهاب والمجيء، وهذا والعياذ بالله حال أهل جهنم يطوفون بينها، إما بينها بين جنباتها، لأن جهنم دركات، جهنم دركات وأجزاء وأماكن، منها لظى ومنها سقر ومنها جهنم ومنها النار ومنها ويل، وأسماء النار كثيرة، إما أنها تكون لذات واحدة في جوانب متعددة، أو أنها أقسام، عافانا الله وإياكم من سبيل أهل النار، وعصمنا وحرم وجوهنا وأجسادنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين من النار بمنه وكرمه. الطواف ترداد المشي والإكثار منه، يقال طاف به، طاف عليه، ومنه الطواف بالكعبة. يطوفون بين النار، بين جهنم وبين الحميم، عذاب أشد منه، عذاب أكبر منه وأخطر. الحميم الماء المغلي الشديد الحرارة، ألا يعتبر المقصرون والغافلون بنار الدنيا التي لو مست جسد أحد منا لجلس الأيام من شدتها وخطورتها، فكيف بنار جهنم التي أوقد عليها سنين حتى احمرت ثم أوقد عليها حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، وبعد ذلك إذا استغاث أهل النار وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. الحميم الماء المغلي الشديد الحرارة، وقيل هو الماء الحار. يطوفون بينها وبين حميم، وليس فقط حميم فقط، وإنما آن صفة أخرى في الزجر والردع والتحذير من نار جهنم. الآن هو الذي قد انتهى وبلغ الغاية في الحرارة، قال ذلك الفراء، وقال الزجاج أنى يأني، فهو آن إذا انتهى في النضج والحرارة. ومنه قول النابغة الذبيان: وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني. فالآن صفة أخرى، الذي بلغ النهاية والغاية في الحرارة والشدة، عافانا الله وإياه. وقيل الآن هو واد في جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فيغمسون فيه. قال قتادة: يطوفون مرة بين الجحيم ومرة بين الحميم، مرة بين الجحيم ومرة بين الحميم. والله الذي لا إله غيره، إن هذا أكبر رادع عن الوقوع في أسباب النار وجهنم، وهي بهذه المثابة التي لا يتحملها أحد. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما مناسبة فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد ذكر جهنم أن التذكير بالتجافي عن جهنم نعمة وآلاء من آلاء الله عز وجل، بهذا التخويف حتى لا نقع فيها وحتى نتداركها ما دمنا في زمن الإمهال، وما يحصل من الترغيب في الخير والترهيب من الشر، كل ذلك نعمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان، ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد يا ربنا. ومعنى هذه الآية إجمالاً أنه يقال للمكذبين المجرمين المكذبين بوعد الله ووعيده حين تسعر الجحيم هذه جهنم، وأنت حينما تريد أن تعاقب ابنك وتقول هذه العصا، شوف كيف يكون طريق الردع والزجر، لأنه يستعمل حاسة السمع ويستعمل حاسة النظر وأيضا الشعور القلبي. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فليهنهم تكذيبه ما داموا أنهم أرادوا التكذيب والإجرام، هذه عاقبتهم، وهذا وسيلة ودعوة إلى تركهم هذا الطريق وهذا المسلك المشين وهو الإجرام والتكذيب، ليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لتكذيبهم، وأنهم يطوفون بين أطباقها وطياتها ودركاتها والعياذ بالله، وبين حميم آن حار جدا قد انتهى حره وزمهرير قد اشتد برده وقره، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلك الحمد ربنا أن أنعمت علينا ببيان القرآن لنسلك سبيل الجنة دار النعيم ونحذر طريق النار والجحيم. وهذه الحقيقة هي رسالة الدعوة للقلوب الغافلة التي هي مظنة الغفلة في هذه الدار. من سلك سبيل المعاصي والإجرام وعدم المبالاة بحقوق الله وبحقوق الناس، فهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أكبر رادع له ما دام في زمن الإمهال. ومن هدايات هذه الآيات وأحكامها وحكمها وفوائدها وثمارها، أولاً أهمية توحيد الله وأنه هو العاصم من كل القواصم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الموحد لله يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه، فيسلك سبيل الخير ويحذر من سبيل الغواية والعياذ بالله. تقرير الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تقرير عقيدة البعث والحشر والجزاء والحساب، وأن الناس صائرون وراجعون إلى ربهم سبحانه، وهناك يجازى كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجازى أهل الإيمان بالجنان وأهل العصيان بالنيران. ولهذا ناسب أن يأتي وهو يتحدث عن المجرمين الآن أن يأتي بعدها بآية الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا هو العدل، هذا هو العدل من الحكم العدل سبحانه وتعالى. فإن الناس في هذه الدنيا في دار ابتلاء، يستوي المؤمن والكافر، بل قد ينعم الكافر أكثر من المؤمن، لكن هناك جزاء، هناك عدل، فيقتضي هذا أن المؤمن يصبر على توحيد الله عز وجل حتى يختم له بخاتمة الإيمان والسعادة والإحسان. بيان قدرة الله عز وجل وجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وقوة سلطانه، وأن هؤلاء المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا من الطغاة والظالمين والكافرين الذين يسومون المسلمين سوء العذاب، لهم يوم يجازون فيه أمام الجبار القوي المقتدر سبحانه وتعالى. أيضا بيان ضعف الخليقة، المجرم الطاغي الظالم في هذه الدنيا يخيل له أنه ليس فوق قوته قوة، وليس فوق جبروته جبروت. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بيان عجز الخلائق وضعفهم أمام الخالق جل في علاه. أيضا من هدايات هذه الآيات وجوب حمد الله ودوام شكره سبحانه وتعالى على السراء والضراء. ومنها بعد هذه الآيات: فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب للثقلين، وأن بيان سبيل النار وطريق أهلها وجهنم والعياذ بالله أنها دعوة إلى الخير، وأنها تدارك من الله عز وجل لأهل الإيمان أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسلكوا طريق الإيمان. فهذه من نعم الله عليهم أن أبان لهم طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه. ولهذا ناسب بعدها أن يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، ما قاله المصنف رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فليهنهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها.
فليهنهم، طبعا لا هناء هنا، لكنه سخرية منهم وتقريع، لأنهم كانوا في الدنيا يرون أنهم أهل الهناء وأن أهل الإسلام هم أهل الشقاء. فلهذا اليوم في حينما يردون العذاب ليهنهم، يعني ليتذكروا ما كانوا يظنون أنه هناء، الآن العذاب هو الذي يهنيهم، بل هو يشقيهم. لكن هذا توبيخ لهم وتقريع ودعوة إلى غيرهم ألا يسلك سبيله.
وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها، ما هو جزاء لتكذيبهم. يطوفون بينها، أي بين أطباق الجحيم ولهبها، وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أحسنت. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم من جهنم ومن النار ومن أسبابها، وأن يسلك بنا سبيل أهل الجنة، وأن يحرم أجسادنا وأجساد والدينا وبشرتنا والسامعين والحاضرين والمحبين من النار بمنه وكرمه. حسن ظننا بربنا عظيم وكبير، فهو سبحانه من أحسن الظن به وقاه عذابه. فاللهم إنا نؤمن بك ونحسن الظن بك ونذكر آلاءك ونشكرك، وإن أنفسنا مقصرة، وإننا لم نقدرك حق قدرك ولم نشكرك حق شكرك. فاللهم ربنا عصمنا من النار بقدرتك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، الحديث.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في كتاب الطهارة في باب الحيض، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
أحسنت. هذا الحديث الحديث الثالث في باب الحيض وفي كتاب الطهارة، وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض في الحديث 95 بعد 200، باب مباشرة الحائض واللفظ له. كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ورقم الحديث 93 بعد 200. موضوع الحديث حكم مباشرة الحائض، حكم مباشرة الحائض. وفي الحديث من الفقه والمسائل الفقهية ثلاث مسائل جوهرية، ثلاث مسائل جوهرية. الأول أو مسألة الأولى حكم اغتسال الجنب، أو الرجل والمرأة وهما جنب. الثاني حكم المباشرة، المسألة الثانية حكم المباشرة. الثالث حكم الاعتكاف وبعض مسائله، لا سيما إخراج بعض بدن المعتكف من المسجد، لأن الرسول في هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عائشة تقول كان يخرج لي رأسه، لاحظ هو في المسجد وبيتها ملاصق للمسجد كان قبل توسعه، ثم يخرج رأسه وهو معتكف فتغسل رأسه وهي حائض. هذه مسائل هذا الحديث، ونتناول شيئا من فقهه وتحرير دلالاته. أولا قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. مر علينا الحديث في الغسل من الجنابة، الرجل وزوجته بينهما مما يعرف بعضهما الآخر ما ليس بين غيرهم، فإذا وقع في الجنابة جاز أن يغتسل الرجل والمرأة سويا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل مع عائشة في إناء واحد، إما معها وإما قبلها أو بعدها، المراد أن حتى الماء ماء الغسل يكون بينهما والإناء واحد. ولم يكن عندهم ما عند الناس اليوم من التوسع في مجال النظافة والاغتسال. قالت كلانا جنوب، فالجنوب يجوز له أن يغتسل مع زوجته أو زوجه الجنوب سويا في إناء واحد ومن ماء واحد وكلاهما على حال واحد أو حال واحدة. هذه المسألة الأولى وهي الجواز، بل إن فيه من العشرة الزوجية والحميمية بين الزوجين ما لو اغتسل كل منهما على حدة، وكان هذا أيضا من ملاطفته صلى الله عليه وسلم أهله. الجملة الثانية والمسألة الثانية قولها رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الزوج زوجه الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر عائشة، والمباشرة هي ما دون الجماع، يعني مثلا يقرب منها يقبلها يضمها يفعل ما يفعله الزوج مع زوجته غير أنه لا يباشرها في الفرج. قالت كان يأمرني فأتزر، أصلها فأتزر يعني بهمزتين، وهذا الذي عليه المحققون من أهل اللغة وأكده الزمخشري رحمه الله، أصلها أتزر لكنها خففت للتسهيل. التزر يعني تشد إزارها عليها. ولم يحد الإمام أحمد رحمه الله ذلك بين السرة والركبة، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول له أن يباشرها فيما فوق السرة وما دون الركبة، والذي يظهر الجواز للعموم ما دام أنه لا يجامعها. وحتى كان عليه الصلاة والسلام من حرصه وصيانته ونظافته، لأن الحيض أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لكن للزوج أن يأمر زوجته فتتزر بخرقة أو نحوها، فيجوز أن يباشرها، يشد إزارها وتستتر به سواء بين السرة والركبة أو على الفرج فقط، وهذا أمر ولله الحمد والمنة جاءت السنة بإقراره. قالت فيباشرني وأنا حائض، يباشرني من البشرة، تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع، فيباشرها بجميع أنواع الاستمتاع. وقد دلت هذه الجملة على عدد من الأحكام، منها جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وهذا باتفاق أهل العلم، بل قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم أبو حامد الإسفرايني وغيره. وقد خالف في هذا بعض أهل العلم، منهم عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئا منها، وهذا ترده الأحاديث. والعبرة عند الخلاف الأخذ بما دلت عليه السنة، قد يتورع العالم في اجتهاده وإلا في رأيه، وقد يحمل الناس على الأحوط، لكن الحديث إذا صح فهو الفيصل في الموضوع. أما فعله عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث فعل، كان يأمرني فأتزه فيباشرني وأنا حائض، إذن الأمر ظاهر في الجواز. وأيضا جاء الإذن بقوله عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يعني الوطأ في الفرج أو فيما دون السرة والركبة على قول الجمهور، و يعني ما يكون من الوطأ في الفرج هو الذي يظهر. ما حكم وطئ الحائض في فرجها؟ هب أنه وطئ الحائض في وقت حيضها في فرجها، هذا لا يجوز، وهو أمر محرم، بل من كبائر الذنوب بنص القرآن. فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، كانوا إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا يضاجعونها، فنزلت هذه الآية ردا عليهم. وانظر إلى تكريم الإسلام للمرأة وموقف الطوائف الأخرى من المرأة، فالإسلام كرم المرأة، ومن تكريمه لها أنها الإنسانة المخلوقة، ولو حصل لها هذا العذر وهذا الأذى فلا يمنع ذلك مؤاكلتها ومشاربتها، بل ومضاجعتها ومباشرتها كما كان يفعل ذلك أفضل الخلق في ما سوى الفرج. فلو فعله معتقدا لحله، فهب أنه جامع أهله أو باشر أهله وهو حائض معتقدا أن هذا حلال، فإن هذا تكريم بالقرآن. فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا دليل على التحريم. قال أهل العلم فلو فعله معتقدا حلة فإن هذا كفر وردة والعياذ بالله، ولو فعله غير معتقد لحله فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، أو جاهلا التحريم أو لا يعرف كما يفعل بعض الناس، يجهل هذه الأحكام، فهذا لا شيء عليه، أو فعله مكرها ملزما لا يستطيع دفع هذا الإكراه ممن يحمله على الإكراه من من له أمر عليه، فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عالما بالحيض والتحريم غير ناس ولا جاهل، وإنما هو مختار، فقد ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. نص الشافعي رحمه الله على ذلك، وأنه يجب عليه التوبة. نعم، حكم مباشرة المرأة الحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم: التحريم، وهو قول عائشة وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. والقول الثاني أنه يجوز مع الكراهة، لحديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والآية واضحة: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض غير الحيض، شوف عبر، ما قال فاعتزلوا النساء في الحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، يعني في المكان اللاتي أو اللائي يحضن منه. ولهذا قال: واللائي يئسن من المحيض. فيعني هذه أيضا من لطائف التعبير القرآن، وهن لم يئسن من المحيض بل يئسن من الحيض. فالقول الثالث أيضا من أقوال أهل العلم أنه يفرق بين الناس، فإن كان الذي يباشر يضبط نفسه ويقوى على كبح جماحها ألا يجامع في الفرج فله ذلك، وإلا فلا. والراجح والله أعلم الذي دلت عليه السنة الجواز، الجواز جواز المباشرة فيما دون الفرج. لكن لو وطئ فما الحكم وما الكفارة؟ قلنا أنه ارتكب أمرا محرما وعليه الكفارة. الكفارة اختلف أهل العلم في من وطئ الحائض في الفرج على أقوال، منها القول الأول أنه لا تجب عليه كفارة. ليه؟ لأن عمل خطير وكبير من كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، وإليه ذهب المالكية والحنفية، وهو الجديد من قوله الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول أيضا الجمهور. والقول الثاني أنه تجب عليه الكفارة، وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعين والأوزاعي وإسحاق، والمشهور في مذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي إن عليه الكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ اختلفوا في مقدارها، فمنهم من ذهب إلى أنها عتق رقبة، وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وسعيد ابن جبير، وذهب جمهور أهل العلم أن الكفارة دينار أو نصفه، دينار أو نصفه، على اختلاف بين أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث طهارة جسد الحائض، خلافا لما يظنه اليهود أنها نجسة وأنها لا تجالس ولا تؤكل ولا تشعر. وفيه دلالة على أن الحيض لا يمنع الملامسة ولا المباشرة، وفيه دلالة على أن عرق الحائض وما يخرج منها أيضا طاهر. الجملة الثالثة: وكان يخرج رأسه، جواز أن يخرج المعتكف رأسه للحائض فتغسله الحائض وهو جنب، جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف. لكن لو خرج من المسجد بجميع بدنه من غير حاجة فإن اعتكافه يبطل. جواز غسل رأس المعتكف وترجيله وما في معنى ذلك، بشرط أن لا يقذر أو يقذر المسجد. جواز مخالطة المعتكف الحائض إذا لم يخرج من المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي لم تدخل المسجد وهو أيضا لم يخرج منه. وهذا دليل على يسر الشريعة ورفع الحرج فيها جواز أن يستخدم المرأة، الرجل يستخدم امرأته في إشغاله وخدمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقتضيه العادة، فالعادة محكمة أن بدن الحائض طاهر غير نجس. استدل بعض أهل العلم على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج برأسه أو خرج ببعض بدنه هل يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأن المراد أنه حلف على خروج بدنه كله، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخرج رأسه، وهذا ولله الحمد والمنة دليل على يسر الشريعة وحرصها على النظافة والصيانة وعلى حسن المعاشرة للمرأة حتى ولو كانت على هذه الحالة، وأنها لا تكون نجسا، وهذا من تكريم المرأة في الإسلام. والمؤمن لا ينجس رجلا كان أو امرأة، وإنما قد يقع عليه الحدث وتقع عليه الجنابة، ولا ينافي هذا طهارة سائر بدنه. هذه جملة من الفوائد والأحكام المتعلقة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.